بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل ما وقفنا عنده، فتفضل يا شيخ اقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في الأحكام، الحديث الثاني عشر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في الطهارة انتقل إلى الصلاة، فبدأ بهذا الحديث في باب النداء، النداء للصلاة. والحديث أخرجه البخاري في الأذان، باب بدء الأذان، ومسلم في الصلاة، باب بدء الأذان، من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع يعني أن ابن عمر كان يقول، فذكره. قوله: كان المسلمون حين قدموا المدينة مهاجرين من مكة فيتحينون، أي يقدرون حين الصلاة ويعينون وقتها للتقدير والتخمين ليأتوا فيها. قوله: وليس ينادى أو ينادي بها، أي بالصلاة، اسم ليس ضمير الحال والشأن، وجملة ينادي لها خبر ليس والجملة حالية. قوله: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، كان ناقوس النصارى أولا خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها فتحدث صوتا، ثم صاروا إلى الناقوس المعروف اليوم في الكنائس والمدارس عندهم. قوله: بلبوقا مثل قرن اليهود، بوقا مفعول به لفعل محذوف، أي اتخذوا بوقا، والبوق والقرن أسطوانة واسعة من الطرف البعيد، ضيقة من الطرف الذي ينفخ فيه، تضخم الصوت وترفعه،
ويقال له الصور والشابور. قوله أولا تبعثون رجلا، الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر، أي أتقتدون بالنصارى واليهود ولا تبعثون رجلا، فالهمزة لإنكار الجملة الأولى وتقرير الجملة الثانية. قوله ينادي بالصلاة، مراده من النداء الإعلام بالصلاة بأي لفظ لا بلفظ الأذان. قوله قم فنادي بالصلاة، المراد الإعلام المحض، والمراد من الأمر قم قيل الوقوف وقيل الذهاب إلى البعد. من فوائد الحديث ومسائله، اختلف في السنة التي شرع فيها الأذان، والراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، وقيل كان في الثانية. أما الأحاديث التي وردت بأن الأذان شرع قبل الهجرة بعد الإسراء فهي ضعيفة لا تصح، وهي مروية عند الطبراني والدارقطني وابن مردوية. قال الحافظ ابن حجر والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك. قال الحافظ وظاهر حديث الباب، يعني هذا الحديث، أن النداء الأول الذي تم في جلسة التشاور كان مجرد الإعلام بحضور الوقت. قال وقد أخرج ابن سعد في الطبقات أن اللفظ الذي نادى به بلال للصلاة قوله الصلاة جامعة. دل الحديث على مشروعية التشاور في الأمور لا سيما المهمة، ودل أيضا أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم يفعل صاحب الأمر ما ظهرت له فيه المصلحة، وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده ولو أخطأ. وفي الحديث أن المطلوب مخالفة أهل الباطل في أعماله، وهذه الدلالة واضحة عليه. كذلك فيه مراعاة المصالح والعمل بها، فإنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة بسبب أشغالهم نظروا في ذلك. استدل بعض بقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة على شرعية الأذان من قيام، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا، وفيه نظر لاختلاف المراد من الأمر قم. الحكمة في إعلام الناس بالأذان على غير لسانه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا يؤذن ولم يؤذن هو عليه الصلاة والسلام، الحكمة من ذلك التنويه بقدره عليه الصلاة والسلام والرفع لذكره على لسان غيره. وقد ذكر العلماء في حكمة الأذان 4 أشياء: إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة. نعم.
الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم.
نعم. انتقل إلى وجوب الصلاة كونها فرضا فذكر هذا الحديث. قال الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وترك الصلاة أخرجه مسلم. أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة من طريق جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول فذكره. وأخرجه مسلم أيضا من طريق الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قوله إن بين الرجل ليس المقصود الذكر، وإنما قوله الرجل خرج مخرج ليس المقصود الذكر عفوا، وإنما قوله الرجل خرج مخرج الغالب فيشمل الذكر والأنثى. قوله وبين الشرك والكفر، الشرك عرفه العلماء عدة تعاريف، منها قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصرف نوع من العبادة إلى غير الله تعالى، أو هو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي قال رحمه الله قال حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق أو أن يعبد المخلوق كما يعبد الله تبارك وتعالى، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وقال بعضهم هو التسوية بين الخالق والمخلوق فيما هو من خصائص الخالق. والمقصود به هنا الشرك الأكبر وهو الأصل، ولذلك فإن مثل هذه الأحاديث الأصل أننا نحملها على الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. والكفر لغة التغطية، وشرعا عرف بتعريفات. فالكفر المعرف بالألف واللام كالقاعدة التي حررها الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه إذا أتى كما ها هنا بين الرجل وبين الكفر أو الشرك فإنه يراد به الكفر الأكبر. وفرق بين الكفر المعرف بأل وذلك المخرج من الملة كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة. فرق بين هذا وبين الكفر المنكر كما قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن ذلك من خصال الكفار، ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا كله في الكفر الأصغر وهو يقتضي التشديد والتهويل والزجر. من فوائد هذا الحديث ومسائله، هذا الحديث عظيم وحديث مهم في بابه، دل على عظم شأن الصلاة ومكانتها في الإسلام، ولا غرو فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وشعار أهل الإسلام والإيمان، يجب المحافظة عليها والحذر من إضاعتها. ودل الحديث على أن تارك الصلاة كافر، فمن تركها جاحدا لوجوبها منكرا لها فلا شك في كفره وضلاله، وقد اتفق العلماء على هذا. قال الخطابي في معالم السنن الطروق على ضروب، منها ترك جحد للصلاة وهو كفر بإجماع الأمة. وقال ابن حزم في المحلى لا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك فكافر. وقال ابن عبد البر في الاستفتار أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك. وقال ابن قدامة في المغني لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن يجهل لا يجهل مثله ذلك. وأقوالهم في هذا كثيرا، وأما من ترك الصلاة وأخرجها عن وقتها عمدا وكسلا بغير عذر وهو مقر بوجوبها، ففي مثل هذا قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن أدلتهم هذا الحديث وأدلة أخرى كثيرة من القرآن وصحيح السنة ليس محل بسطها هاهنا. وهو قول أثر عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في تهديد من تركها، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: من لم يصل فهو كافر. وعن عبد الله بن مسعود قال: من لم يصل فلا دين له. ونقل الإجماع عنهم التابعي عبد الله بن شقيق رحمه الله، وكذلك حكاه إسحاق بن راهوية عن الناس من لدن الصحابة حتى عصره، فقال: أجمع الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا على أن تارك الصلاة كافر. نقله عنه الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وكذلك نقل عن أيوب السختياني وغيره. وعلى هذا القول فتوى كبار العلماء، هي كبار العلماء عندنا هاهنا. القول الثاني أنه لا يكفر كفرا أكبر، وإنما كفر دون كفر، واستدلوا أيضا بأدلة كثيرة من القرآن وصحيح السنة ليس محل بسطها أيضا هاهنا ومناقشة ذلك، ولكن حسبنا هاهنا أن نشير إلى هذه المسألة العظيمة والمهمة. وممن قال بهذا القول الثاني مكحول والزهري ومالك والشافعي وجماعة من العلماء. والراجح في مسألة تارك الصلاة أنه كافر بظاهر السنة وبما يستدل به من القرآن وبظاهر مذهب الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لم يصح عن صحابي من الصحابة أنه جعل ترك الصلاة ليس كفرا، فقد هذا قد يسمى إجماعا سكوتيا. وجمهور من ما يستدل به الفقهاء من الإجماعات في المسائل المفصلة هي من الإجماعات السكوتية، والإجماع السكوتي يكون حجة ظنية كما قرر المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله. إذا تحقق أن ترك الصلاة كفر عند الجمهور من أهل الحديث وأنه ظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة، وقد استفاء يعني أطنب في هذا وأفاض الإمام ابن القيم في كتابه القيم الصلاة وحكم تاركها وهو مطبوع يمكن الرجوع إليه. إذا تبين هذا فيبقى أن القول الآخر قاله طائفة من أهل العلم المعتبرين، ولا يصح أن يكون هذا القول بدعة وضلالة، يعني القول الثاني وهو أنه لا يكفر كفرا أكبر ولكن كفر دون كفر، لأنه معلوم أن الزهري أعلم بآثار الصحابة رضي الله عنهم وبإجماع أهل الحديث من عبد الله بن شقيق، وإن كان ابن شقيق أقرب حالا منه من جهة الزمن والتأريخ، ولكن لو كان في المسألة إجماع لما خفي على الزهري وأمثاله. والحاصل أن الترك للصلاة والذي يعد ناقضا من نواقض الإيمان لا يتحقق في المعين إلا بالإصرار على تركها، والأصل في المسلم فعل الصلاة حتى يثبت ما يناقض ذلك، فمن أظهر أداء الصلاة فهو المسلم حكما وظاهرا، وقد يكون مؤمنا عند الله وقد يكون منافقا كافرا، فليس كل من قيل عنه أنه كافر تجري عليه أحكام الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام. انتهى كلامه رحمه الله. وبقي أن يقال: هل يقضي تارك الصلاة عمدا بدون عذر ما تركه إن تاب، أم لا يلزمه هذا؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحا عن التابعين أيضا فيه شيئا إلا عن النخعي، وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمدا أنه لا تقبل منه صلاة، كما روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قال لعمر في وصيته له، وهي وصية عظيمة، إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، يشير إلى الصلوات الليل والنهار. ومن فوائد هذا الحديث أنه دل على أن الكفر كما يكون بالجحود فإنه قد يكون بالترك، وقد يكون بالفعل، ولكن ليس بترك كل عمل، وإنما ببعض الأعمال التي ورد بها النص. نعم.
الحديث الرابع عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشمس، ثم أخر حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا ذكره المصنف رحمه الله في مواقيت الصلاة، والحديث أخرجه مسلم في المساجد باب أوقات الصلوات الخمس من طريق ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول فذكره. وكلمة الوقتين هذه ليست في الصحيحين، الوقتين والباقي في الصحيح، أو ليست في صحيح مسلم والباقي في الصحيح. قوله أنه أتاه سائل لم يعرف اسمه يسأله عن مواقيت الصلاة، وفي نسخة من نسخ مسلم عن مواقيت الصلوات، وجملة يسأله إلى آخره صفة للسائل أو لسائل. قوله فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أي على ذلك السائل شيئا، أي من الجواب. قال النووي رحمه الله معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له صل معنا لتعرف ذلك، ويحصل لك البيان بالفعل، وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث بريدة رضي الله عنه حيث قال له صل معنا هذين اليومين، ولأن من المعلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب إذا سئل عما يحتاج إليه. قوله انشق الفجر أي طلع الفجر، يقال شق الفجر وانشق إذا طلع، كأنه شق محل طلوعه وخرج منه. قوله والشمس مرتفعة أي في أول وقتها، كما قال في حديث بريدة رضي الله عنه بيضاء نقية. قوله حين وقعت الشمس أي غربت، والمراد أول وقتها. قوله ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، والمراد به الأحمر. قوله قد احمرت الشمس أي من شدة تأخيره. قوله عند سقوط الشفق أي غروبه، والمراد قربه من الغروب. يدل عليه في رواية وكيع فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. قوله ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، وفي رواية للنسائي ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل، وفي حديث بريدة رضي الله عنه الماضي يعني الذي قبله وارد في الباب وهو لم يذكره المؤلف لكن حسب النقل، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل. وفي لفظ عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، والمعنى متقارب يعني أنه صلى العشاء في اليوم الثاني في وقت الثلث بحيث انتهى منها بعد الثلث. قوله الوقت بين هذين، وفي رواية النسائي الوقت فيما بين هذين، فقوله الوقت مبتدأ خبره قوله بين هذين أي الوقت المقتصد الذي لا إفراط فيه تعجيلا ولا تفريط فيه تأخيرا، بين هذين الوقتين. فقد بينت لك بما فعلت أول الوقت وآخره، والصلاة جائزة في جميع أوله وأوسطه وآخره. من فوائد هذا الحديث أنه دل على تحديد أوقات الصلوات الخمس، حيث بين صلى الله عليه وسلم للسائل بصلاته في اليومين، وفيه وجوب الاهتمام بتعلم أحكام الدين سيما ما يتعلق بالصلاة، ودل على أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار، وفيه أن وقت الصلاة المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق، وفيه استحباب البيان بالفعل لأنه أبلغ في الإيضاح، والفعل تعم فائدته السائل وغيره. فإنك إذا فعلت الشيء وطبقته عمليا فإنه سيرسخ في العقل والذهن ولا يذهب، بخلاف أن ذكرته هكذا نظريا من غير تطبيق. فلو مثلا لو شرحنا مثلا أحكام العمرة وصفتها نظريا، لكن لو طبقنا هذا حينما نذهب إلى العمرة ونري الصفة إن هذا لا ينسى، يكون أعلق بالذهن وأجدر بالفهم. قال القرطبي رحمه الله قوله الوقت بين هذين وقوله وقت صلاتكم بين ما رأيتم، وكذلك في حديث جبريل عليه السلام الوقت بين هذين، قال هي كلها حجة لمالك وأصحابه على قولهم إن الوقت الموسع كله للوجوب من أوله إلى آخره، وأن المكلف مخير بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت، فأي وقت صلى فيه المكلف فقد أدى ما عليه. قال وقد تخبط كثير من الناس في هذا المعنى وطال فيه نزاعهم. قال وما ذكرناه واضح موافق لظاهر الحديث، وقد ذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن وقت الوجوب وقت واحد غير معين، وإنما يعينه المكلف بفعله. قال وذهب الشافعي إلى أن أول الوقت هو الواجب، وإنما ضرب آخره فصلا بين القضاء والأداء. قال وهذا باطل، بما أنه لو تعين ذلك الوقت للوجوب لأثم من أخر الصلاة عنه إلى غيره، والإجماع أنه لا يأتم. قال: وذهب الحنفية إلى أن وقت الوجوب آخر الوقت، وهذا أيضا باطل، إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يوقع الصلاة قبل آخر الوقت. قال: وقد جاز بالإجماع ذلك. ثم الحديث الذي ذكرناه يرد على هذه الفرق كلها، وهو تعليل متين قوي نصر فيه الحديث وبين الصواب فيه رحمه الله. وهكذا هو أبو العباس القرطبي في كتابه العجاب المفهم في شرح تلخيص صحيح الإمام مسلم، وهو من كتب الشروح المهمة والرائقة، وله اختيارات نفيسة في هذا الكتاب. والكتاب له طبعتان، من أفضلها طبعة دار الوفاء الأخيرة. والحديث فيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت. لا شك أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، كما دل النص على ذلك. أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها في الحديث. لكن يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لعارض لمصلحة راجح، وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله. ودل الحديث على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فلم يجبه، وإنما قال: صل معنا ترى ذلك، أو ائتنا ترى ذلك. وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون. قال القرطبي رحمه الله: قوله فلم يرد عليه شيئا، يعني على السائل، أي لم يرد عليه ما يحصل له به بيان ما سأل عنه، وإلا فقد قال له صلى الله عليه وسلم: صل معنا هذين اليومين، كما جاء في الرواية الأخرى. قال: وفي هذا جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر بيان ما سأله عنه، وإن جاز على السائل أن يخترم قبل ذلك، يعني يموت قبل هذا، لأن الأصل استصحاب السلامة والبقاء إلى مثل هذه المدة، أو أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن يبقى إلى هذه المدة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. بعد أن فرغ من الحديث الوارد في المواقيت انتقل إلى الصلاة، فذكر هذا الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة. وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكره. قوله من أدرك ركعة، الإدراك هنا الوصول إلى الشيء. قوله فقد أدرك الصلاة ظاهره أنه يكتفي بالركعة عن الصلاة، وليس مرادا إجماعا، يعني تكفيه الركعة عن باقي الصلاة، هذا ليس مراد إجماعا. ففي الكلام مضاف محذوف، أي أدرك وقت الصلاة. دل على هذا رواية البزار وابن حبان بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة. ودل هذا الحديث من فوائده، دل على فضل صلاة الجماعة والحرص على إدراكها، وفيه استحباب الدخول مع الإمام في صلاته في الحال التي يجده اللاحق عليها مطلقا، سواء كانت قياما أو ركوعا أو سجودا، حيث وجد الإمام على أي هيئة يدخل معه في تلكم الهيئة، ولا يقف حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية. فقد جاء هذا مفسرا في رواية: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها، أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. وصحيح الإمام ابن خزيمة يعني تتبع صفة الصلاة وما يرد فيها، وجمع الروايات بشكل دقيق، وهو ما تميز به صحيح ابن خزيمة. تجد فيه روايات تفسيرية مهمة، خاصة ما يتعلق في باب صفة الصلاة، وفي أبواب أخرى تميز بهذا، فإنه يأتي بالزيادات الشارحة والمفسرة لكثير من الإشكالات التي قد ترد. وهذا ما فعله الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه ينقل كثيرا من ذلك في شرحه فتح الباري. ظاهر الحديث أنه يكتفى بالركعة عن الصلاة، وليس مرادا إجماعا كما قلنا. ففي الكلام مضاف محذوف، أي أدرك وقت الصلاة، وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء. ويؤكد هذا رواية البزار وابن حبان كما ذكرنا في الحديث السابق. في الحديث فيه: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام ففيه خلاف، هل أدرك الجماعة أو أدرك فضيلتها، والأظهر أنه مدرك لها إن لم يكن مفرطا. إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، وذلك في الصبي يبلغ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر يسلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة. فيه: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركا لأدائها، ويكون كلها أداء، وهو أصح الوجهين عند الشافعية. وقال بعضهم: يكون كلها قضاء. وقال آخرون: ما وقع في الوقت فهو أداء، وما بعدها يكون قضاء. قال النووي رحمه الله: وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده بعد وقتها، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعا، على القول بأن فائتة السفر إذا قضيت في السفر يجب إتمامها. قال: هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة، وقال الجمهور يكون كلها قضاء، واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. ذكر العلماء أحكاما للداخل مع الإمام، وهو موضوع جدير بالبحث، وقد كتبت فيه بعض الرسائل، ويحتاج أحكام الداخل مع الإمام في الصلاة. ذكر العلماء أحكاما للداخل مع الإمام على أي حال وجد فيها، وهي إن كان في حال السجود أو القعود فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام وينحق معه بلا تكبير، يعني تكبيرة الانتقال، ولا يسن له استفتاح، بل يبادر إلى اللحاق بالإمام على الحال التي هو عليها. وإن أدركه قائما عمل ما يستحب للداخل في الصلاة من الاستفتاح والتعود والقراءة، وإن كان راكعا أتى بتكبيرة الإحرام وتكفي عن تكبيرة الركوع، وإن أتى بالثانية مع التحريمة عن تكبيرة الإحرام كان أفضل، وهو الأفضل هذا، أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، هذا الأفضل. نعم، الحديث الذي يليه.
الحديث 13 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث ذكره المصنف في صفة الصلاة. والحديث أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يجمع أو ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به أو ما يفتتح به ويختتم أو يختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه. من طريق بديل ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن أم المؤمنين عائشة به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة إلا أنه معلول، فإن أبا الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذكر ذلك ابن عدي وابن عبد البر وغيرهما. وذكر الحافظ ابن حجر أن الفريابي خرجه في كتاب الصلاة بسنده، ثم ساق إسناده عن أبي الجوزاء أنه قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها، وذكر الحديث. ثم قال الحافظ رحمه الله: فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم. إذن الحديث ثابت. قوله: كان يفتتح الصلاة بالتكبير، كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دل على الاستمرار ما لم تكن قرينة على خلافه. والمراد بالتكبير تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير. والصلاة هنا عامة تشمل الفريضة والنافلة وذات الركوع وما ليس فيها ركوع. لم يشخص من شخصت كذا أي رفعته، الشاخص من كل شيء المرتفع، والمراد لم يرفع رأسه. قوله: ولم يصوبه أي رأسه، أي لم يخفضه، يعني فكان معتدلا في ذلك، لم يرفع رأسه ولم يخفضه. قوله: في كل ركعتين التحية، أي التشهد كله، وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل. قوله: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، بضم العين وسكون القاف، وفي رواية لمسلم: وكان ينهى عن عقب الشيطان، وهي أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه. ذكر ذلك ابن دقيق العيد. ممكن يطبق أحد هذا؟ يحتاج تطبيق أو الجميع يعلمه؟
تطبيق.
تطبيق؟
نعم.
يريد تطبيق، ممكن أحد يتفضل؟ تفضل. إيش؟ أي بس انصب الثاني. أي نعم. إيه. هذه نعم. بس هم لا يرون، أنا أراك وهم لا يرون. ما ماشي.
لا يرون مثلي.
أنتم ترون بالقلب تسمعون هذا وتعون. قوله أن يفترش الرجل ذراعيه أي يبسطهما على الأرض في السجود. قوله افتراش السبع أي كافتراش السبع، وأضيفت إلى السبع تقبيحا وتنفيرا. وفي هذا الحديث من المسائل والفوائد الشيء الكثير، نذكر منها فيه أن الصلاة تفتتح بالتحريم فلا يكتفى بالدخول بالنية فيها فقط، دل على أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا، المقصود بالتحريم التكبير. قال النووي رحمه الله في إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الذي قال النووي وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه وهو قول مرجوح، انتهى كلامه. قوله وهو قول مرجوح هذا من عندي، هذا كلام ابن النووي انتهى، يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه، انتهى كلامه، وهذا القول مرجوح ترده الأدلة. قولها والقراءة في إعرابها وجهان النصب والجر، فعلى قراءة الجر يسقط الاستفتاح، يكون معنى الحديث يستفتح الصلاة بالتكبير وقراءة الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، وعلى قراءة النصب والقراءة أي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وعلى هذا لا يمنع أن يكون قبلها استفتاح، ولهذا ترجح رواية النصب على الجر. في الحديث فيه ترك التسمية في ابتداء الفاتحة مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، والمسألة فيها خلاف. وترك التسمية في ابتداء الفاتحة هو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، ومن حجتهم هذا الحديث. وفي الحديث أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخرة، كما جاء في الحديث أنه لو وضع صب الماء على ظهره لما نزل، يعني يستقيم في حال الركوع لا يرخي رأسه ويرفع مؤخره أو نحو ذلك، إنما يستوي ظهره رأسه ومؤخره يكون مستويا في الركوع. وهذا الاستواء يدل على الطمأنينة أيضا، وأنه قد أقام هذا الموضع إقامته الصحيحة من مواضع الصلاة. وفي الحديث وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، وأنه يجب أن يستوي قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وأمره عليه الصلاة والسلام للوجوب. وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الجلوس بين السجدتين، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه الرفع من السجود والاستواء في الجلوس بين السجدتين. وفيه أن قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية فيه حجة للإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث، أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله والأكثرون هما سنتان ليس واجبتين. وقال الشافعي رحمه الله الأول سنة والثاني واجب، والصحيح الأول أنهما واجبان. فيه حجة لأبي حنيفة في هذا الحديث رحمه الله ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات، وعند مالك يسن متوركا في جميع الجلسات التورك، بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض، وهذه كلها تحتاج تطبيق. ها شيخ عبد الله، تحتاج تطبيق هذه. نعم،
لو يطلع واحد على
فين من هنا على صاحب الأخ يطيح عليه البش يمشي. بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض. واحتج الشافعي بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري، وفيه التصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة. وحمل حديث عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير للجمع بين الأحاديث. هذا مذهب الإمام الشافعي، وهو جمع حسن وأحسن من جمع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو أن جلسات الصلاة كلها بالافتراش إلا الصلاة التي فيها جلستان، فالأولى تكون بالافتراش. والافتراش معروف هو أن ينصب قدمه، يجلس ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى يفترشه، هذا هو الافتراش. فمذهب الإمام أحمد جمع ذلك، قال أن جلسات الصلاة كلها بالافتراش إلا الصلاة التي فيها جلستان كصلاة المغرب والظهر والعصر والعشاء، فالأولى تكون بالافتراش الجلسة الأولى للتشهد الأول، والثانية بالتورك. قال النووي رحمه الله: وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس. وهذا قال هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى والجمهور. انتهى كلامه. وننبه أن القول بالتفرقة بين الرجال والنساء في هيئة الصلاة مما لم يصح في عليه دليل من كتاب أو سنة، بل كل ما صح من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فإنه يشمل الرجال والنساء. فقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشملهما جميعا. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. أخرج البخاري في التاريخ الصغير بإسناد صحيح، وعلقه في الصحيح بصيغة الجزم عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وأما حديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل فهو مرسل لا يصح، أخرجه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب. وفي الحديث النهي عن عقبة الشيطان وافتراش السبع، وفيه دليل على وجوب التسليم للخروج من الصلاة، فإنه صح قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. وقد قدمنا أنه يفيد الحصر فلا خروج منها إلا بالتسليم، هذا مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على الخروج منها به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ننبه هنا أنه لم يبين في هذا الحديث عدد التسليم. وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه التسليمتين، وأما حديث التسليمة الواحدة فمعلول كما قاله العقيلي وابن عبد البر وجماعة من علماء الحديث، وقد بسط ذلك واستوفاه الحافظ ابن عبد البر، استوفى الكلام على أكثر من التسليمتين، هذه الأحاديث معلولة بالاقتصار على تسليمة واحدة في كتابه التمهيد. نعم.
الله عليكم. الحديث السابع عشر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، أخرجه مسلم.
نعم، الحديث السابع عشر بعد أن فرغ من صفة الصلاة وذكرها ساق هذا الحديث في وجوب صلاة الجمعة، وانتقل الحديث إلى كتاب الجمعة. فقال الحديث السابع عشر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد من بره لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال: أخرجه مسلم. أخرجه مسلم في الجمعة باب التغليظ في ترك الجمعة من طريق معاوية بن السلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثا فذكره. ومن اللطائف في الحديث في هذا الحديث وهو ذكر طرفه الأعلى اجتمع في روايته صحابيان، فهل حدثاه معا أو أنه سمعه منهما كل على حدة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. والصحابيان رضي الله عنهما من المكثرين السبع من الصحابة رضي الله عنهم، والمكثرون السبع هم من تجاوزوا في الرواية 1000 حديث، وهم الذين جمعهم بعضهم بقوله المكثرون في رواية الخبر: أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة النبي فالبحر وجابر مع الخدري. هؤلاء هم المكثرون السبع من الصحابة، والصحابة يروي بعضهم عن بعض، وأكثر إسناد جمع عددا من الصحابة رضي الله عنهم. هذا يحتاج مسابقة يا شيخ عبد الله، هذا يحتاج مسابقة، يعني أكثر إسناد جمع عددا من الصحابة. كم صحابي فيك؟ 4 في إسناد واحد اجتمع 4 من الصحابة في إسناد واحد، كل واحد منهم يروي عن صاحبه. وقد أخرجه أحمد في المسند قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا السائب بن يزيد ابن أختي نميرين أن حويطب بن عبد العزة أخبره. هذا الأول، أن عبد الله بن السعدي أخبره. إذن عندنا السائب بن يزيد ابن أخت نمر الأول، حويط بن عبد العزة أخبره، أن عبد الله السعدي الثالث أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر: أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها. قال: فقلت: بلى. فقال عمر: ماذا تريد من إلى ذلك؟ قال: قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال له عمر: فلا تفعل، فإني قد كنت أردت الذي أردت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، أعطه أفقر إليه مني. قال: حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله تصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. والحديث في الصحيحين من غيره، يعني ليس بهذا القول، الحديث في الصحيحين. واجتمع الشاهد من هذا اجتماع 4 من الصحابة في رواية هذا الحديث. نعود إلى حديثنا، هذا فائدة استرسلنا فيها قليلا، وهذه الفوائد الحديثية تجدها بكثرة في كتاب للحافظ ابن الجوزي. ما هو الكتاب؟ ما اسمه؟ كتاب مفيد، فيه ملح وفوائد في السيرة وفي الحديث وغير ذلك وفي اللغة، كتاب جميل يكون معك دائما فيه كثير من الفوائد، ألفه الحافظ ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي، ما اسمه؟ من يعرف؟ هذا يحتاج جائزة. الكتاب اسمه تلقيح فهوم أهل الأثر، تلقيح فهوم أهل الأثر، وهو كتاب فعلا كسبي، تلقيح فهوم أهل الأثر، مرة فائدة في السيرة، مرة فائدة في كذا، وذكر هذه الفائدة ضمن، فهو تقرأ فيه في يعني أماكن عامة وكذا، لا يحتاج إعمال ذهن، تشغل نفسك بمثل هذه الفوائد. وهو تبع من سبقه، فأول من ألف على هذا المنوال، وهذا نوع من أنواع التصنيف، ألفه ابن قتيبة الدينوري، وهو خطيب أهل السنة وعالم في اللغة، له كتاب جميل شبيه بهذا، لكن هذا خصه بفوائد الحديث والسير أكثر من الجوزي. كتابه ما اسمه؟ المعارف، المعارف لابن قتيبة، وهو جميل أيضا، كتاب في نفس الباب. وهناك كتب أخرى أيضا في الباب نفسه، وهي كتب تسليك أثناء السفر وأثناء الطريق وأثناء كذا، جميل أن تنظر فيه. نعود الآن إلى الحديث، اقرأ الحديث مرة أخرى ما دمنا ابتعدنا عن اللفظ، اقرأه.
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليقتمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أخرجه مسلم.
نعم، قوله على أعواد منبره متعلق أو متعلق بحال مقدر، أي حال كونه قائما على أعواد منبره. والأعواد جمع عود بالضم، أي على درجات منبره. وقال الصنعاني رحمه الله أي منبره الذي كان من عود، لا على الذي كان من الطين ولا على الجذع الذي كان يستند إليه، انتهى كلامه. وفائدة ذكره الدلالة على كمال التذكر والإشارة إلى اشتهار هذا الحديث. قوله لينتهين أقوام، اللام موطئة للقسم المقدر والنون المشددة للتوكيد، والجملة جواب القسم المقدر، أي والله لينتهين أقوام. وإنما أبهمهم كراهية كسر قلوبهم من أن يعينهم لو عين أشخاصا، لأن النصيحة في الملأ فضيحة. قوله عن ودعهم الجمعات بفتح الواو وسكون الدال، ودعهم مصدر ودع أي عن تركهم إياها والتخلف عنها من غير عذر، من ودع الشيء يدعه ودعا إذا تركه. قوله أو لا يختمن الله على قلوبه، أي يطبع عليها ويغطيها بالرين. قوله ثم ليكونن بضم النون الأولى من الكون، ولفظ أحمد ثم ليكتبن، ثم ليكتبن من الكتابة. قوله من الغافلين أي من جملة من استولت عليهم الغفلة ونسوا الله فنسيهم، يعني أنه يترقى بهم في الشر إلى هذه المرتبة والعياذ بالله. قال الطيبي رحمه الله ثم لتراخي الرتبة، فإن كونهم من جملة الغافلين المشهود عليهم بالغفلة أدعى لشقائهم وأنطقوا بخسرانهم من مطلق كونهم مختوما عليهم. وقيل المراد من الدائمين في الغفلة، انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد الحديث أن الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيها، ومن أدلة أنها من فروض الأعيان، وهذا كله في من تركها تهاونا وتكاسلا من غير عذر، لما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. ولما أخرجه أصحاب السنن عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. فيه أنه حجة بينة في كون وجوب الجمعة وكونها فرضا، إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على ارتكاب الكبائر وترك الواجبات. ودل الحديث على استحباب اتخاذ المنبر للخطبة وهي سنة مجمع عليها. وفي الحديث أن ترك الجمعة تكاسلا يكون سببا لختم القلوب، ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا والعياذ بالله، بل تكون من الغافلين الذين قال الله عز وجل فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الآية في سورة الأعراف. وفي الحديث إثبات الأسباب والرد على الجبرية الذين ينفون الأسباب في قوله: لا ينتهين أو لا يختمن الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة سببا للختم على القلب. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين وقوله ودعه، كل هذا إضافة الفعل إلى الفاعل، وهذا أمر معلوم والحمد لله، كل إنسان يعرف أنه يفعل بالاختيار ويدع بالاختيار. قوله أو لا يختمن الله على قلوبهم فيه إثبات أفعال الله الاختيارية، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم ينسبون لله تعالى أفعاله الاختيارية المتعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وأما المعطلة فيؤولونها بحجة أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، والله سبحانه وتعالى ليس بحادث، وإنما هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا القول قول مردود بالنقل الصحيح والعقل السليم. فأما النقل فالنصوص كثيرة جدا، مثل قوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله: إن الله يفعل ما يشاء، وقوله: إن الله يفعل ما يريد. ومن حيث العقل فإن الذي يفعل أفضل وأكمل من الذي لا يفعل، الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما من حيث المتعلق فإن صفات الله تعالى قديمة النوع متجددة الآحاد. وفي الحديث أنه ينبغي للواعظ والمذكر أن يبهم الأشخاص الذين يريد أن يعظهم ويذكرهم ولا يسميهم بأسمائهم، لئلا تعود النصيحة عليهم فضيحة فلا يقبلوها. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواعظه وخطبه أن يقول كثيرا: ما بال أقوام، ما بال رجال، ولا يسميهم بأسمائهم، لأن ذلك أدعى لقبول النصح وامتثال الأمر. اللهم من عظم شره وكثر البلاء بفتنته وأداه. وهذا لا يفهم منه البتة عدم التصريح بأسماء رؤوس الضلال والبدع والأهواء، حتى يحذرهم الناس ويحذرون من الأخذ عنهم والقدوم إليه، بل إن مثل هؤلاء يجب ذكرهم بأعيانهم وأسمائهم حتى يعرفهم الناس ويحذرون شرهم. وإنما هذا وأمثاله من الحديث من يرجى صلاحه، وأن يكون هذا واعظا وزاجرا ورادا له عن فعله المشين أو ما أخطأ فيه، فينبه على الملأ بدون تعيين، أو في مجلس فيه ملأ بدون تعيين، لكي يرجى صلاحه ورجوعه عن قوله. أما من كان معرضا ورأسا في الضلال والبدع والهوى فإن هذا يحذر منه ويكشف عنه، ولا كرامة له ولا قيمة له عند أهل السنة، فإنه أساء بفعله وتعدى ويجب التحذير منه. نعم. الحديث الذي يليه: وقد أقال في هذا الباب العلماء، ولو رجعت إلى كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة لرأيت عجبا عجابا في هذا الباب في التحذير من أهل البدع وتعيينهم، من بلغ منهم الضلال والأذى. وفتاوى أهل العلم كابرا عن كابر متطابقة على جواز هذا الصنيع، وإنما الحديث كما قلنا في حال من يرجى صلاحه ورجوعه وحصل منه الخطأ الذي قد يكون خاصا به أو قد يفهم عنه خطأ نحو ذلك، يبين بمثل ما بال أقوام. أما أن يأتي شخص يحاضر علينا يقول ما بال أقوام، ثم يقول هناك أناس ما تركوا شخصا إلا حذروا منه وتكلموا في جماعات وتكلموا، فهذا غير صحيح. استدلال في غير محله، استدلال في غير محله. وهذه طريقة أهل الأهواء، يأخذ من النصوص ما يحلو له ويوافق هواه ويدع باقي النصوص. أين النصوص الأخرى التي دلت على التنصيص والتصريح والتحذير ممن كان مضلا ومفسدا ورأسا في الشر والضلال؟ نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 18 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. أخرجه مسلم.
نعم. انتقل في هذا إلى صلاة العيدين فذكر هذا الحديث، الحديث 18 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم في صلاة العيدين من طريق أبي الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال فذكره. وفي هذا الحديث من المسائل والفوائد أن صلاة العيد سواء الفطرة أو الأضحى لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهو كالإجماع بين العلماء. قال الإمام مالك رحمه الله: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين فقهاء الأمصار لأنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات ولا في شيء من النوافل في التطوع. انتهى كلامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة ولا قول، ولا قول الصلاة، الصلاة جامعة، فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. انتهى كلامه. الحكمة في عدم الأذان للعيدين والله أعلم أن دخول وقتهما يشتهر بثبوت دخولهما، وأن وقتهما محدود ومعلوم، والأذان الغرض منه الإعلام بدخول الوقت، وهنا الناس ليسوا بحاجة إلى الإعلام بدخول الوقت، وليسوا في حال غفلة عن الصلاة ووقتها. وبهذا نقف إلى هاهنا، ولعل في هذا القدر كفاية، ونواصل إن شاء الله في الدرس الثاني الذي يليه بإذن الله تعالى. وصلى الله من فضلك في الدعاء. ما فهمت السؤال كيف يعني؟ يقول من فضلك يا الله، أو يسأل الله من فضله؟ ها؟ كان يقصد أنه يسأل الله من فضله، فهذا لا بأس به. كلمة من فضلك هذه يستعمل الألفاظ الشرعية. هنا يقول: من هم الست العلماء ستة العلماء جميع لحمنهم أعرف الأعمش الإمام. ما فهمت السؤال، غير واضح. يقول: هل إذا كنيت الكافر فقلت له يا أبا فلان أكون قد عظمته كقولنا لإبليس أبو مرة؟ نعم لعنه الله. يعني هذا سؤال وجواب في آن واحد؟ أنت سألت وأجبت، كفيت نفسك. بارك الله فيك. ما معنى ويسأل هنا معنى بعض الأحاديث الواردة صاحبه في السفر ونحو ذلك؟ هذا سبق أن تكلمنا على هذا الباب، أن الألفاظ هذه تبقى على حقيقتها وتفسر باللازم بعد إثبات الحقيقة. قال: هل الركن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم الذي خلف الإمام؟ الصحيح، يعني المسألة فيها الصحيح هو أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، لكن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد الإمام. نعم نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيك.